مهمنا مساعد لفان لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر صحية. نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة الفوائد الجميلة والرائعة المتعلقة بالصحة والغذاء. ابقوا معنا لتشاهدوا المزيد.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب غمنا مساعد لفان لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها.
حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الحوار. في هذا اليوم سنتحدث عن موضوع قد يكون نوعا ما إذا سمع من أول وهلة يظن أنه بعيد نوعا ما عن الجانب الطبي، ولكن هو أساسي وركيزة لا يستغنى عنها، ألا وهي الدعم الديني بالنسبة للمرضى. يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي بكلية الطب الحرس الوطني بالرياض. حياك الله دكتور.
أهلا، حياك الله أبو هشام والأخوة المستمعين والمستمعات.
الله يحفظك دكتور. الله يحفظك دكتور. يمكن عنوان الدعم الديني للمرضى نوعا ما قد يظن البعض أنه نوع من التدين أكثر من أنه نوع
ممارسة مهنية.
ممارسة مهنية في هذا المجال. لو تعطيني دكتور ما المقصود بهذا الدعم الديني، وهل له تاريخ سابق، يعني إما في يعني نتكلم كمسلمين أو في الدول الغربية بشكل عام؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعليه وصحبه أجمعين. هو الدعم الديني للمرضى أو الدعم الديني الكلينيكي فكرته بسيطة جدا، وهو أن الإنسان حينما يعني يقدم إلى المستشفى سواء ينوم أو في العيادات، هو لا يأتي فقط بأعضائه ولا يأتي فقط باللحم والدم، يأتي بنفسه كاملة. جزء من هذا الشمول الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الديني. الآن نحن في كل المستشفيات في كل القطاعات الصحية هناك أخصائيون نفسيون، هناك أخصائيون اجتماعيون، ونحن نطالب الآن بوجود أخصائيين دينيين، بأخصائيين مرشدين. لأن الإنسان حينما يمرض لا تمرض أعضاؤه فقط أو أجهزة العضوية فقط، هو يمرض ككل. وبالتالي فإن الجانب الديني الذي هو جزء منه، جزء أساسي من أي إنسان، يجب أن نستثمره. يجب نحن في القطاع الصحي أن نستثمر هذا الجانب الديني، نستثمره بحيث يساعدنا في مساعدة هذا المريض لتجاوز الأزمة، للتعامل مع المرض، للتكيف مع المرض والتغيرات التي حصلت. لأن المرض من لحظات الضعف البشري، وغالبا تحصل فيها تقلبات كثيرة. يا أخي، أبسط شيء الزكام البسيط العادي، يعطيك زكام عادي تقعد 3 أيام في البيت ما تطلع ولا تروح. هذا هو زكام عادي، يعني عطل حياتك مدة 3 أيام.
صحيح.
فكيف الأمراض الأكبر من هذا، مستويات أكبر. فالإنسان بحاجة دائما أن نستثمر هذه الزاوية وهذه الركيزة الدينية الموجودة في الإنسان لمساعدته على تجاوز الأزمة، على التعامل معه بشكل جيد، على التعامل مع الفريق الطبي والعلاجي، على التكيف مع المرض، بحيث أنه ضغط المرض عليه وتأثير المرض عليه يكون أخف قدر المستطاع.
طيب دكتور، يمكن هذا إحنا كمسلمين، لكننا يعني يمكن في الغرب يتكلمون عن الدعم الروحي. في أمريكا إلى الآن يعني ما يزيد عن 60 كلية طب أدخلوا ضمن مناهجها اللي هو تدريس الطلاب كلية الطب اللي هو الدعم الروحي للمرضى. هذا الاهتمام انبثاق، مع أن أول كانت الكنيسة مسيطرة بشكل كامل، ترفض يعني حتى الجهات العلمية ترفض هذا الكلام، مثل هذا الكلام دعم روحي ودعم يعني ليس مبني على أدلة ولا مبني على براهين واضحة تقول والله بأنه فعلا. صحيح. له انعكاس كبير على
هو مهم جدا نحن، وهذا يلعل أيضا حتى الإخوة أو الزملاء في القطاع الصحي يدركون هذا. يعني ما هو تأثير الفلسفة على العلوم؟ هذا الجانب هو أحد تأثيرات الفلسفة على العلوم، أحد تأثيرات العقيدة على العلوم، أو بالتعبير الفلسفي أحد تأثيرات الأنطولوجيا. الأنطولوجيا هي رؤيتك للوجود والكون والإنسان وش تأثيرها عليك في العلم كعلم. نحن نعرف أنه تقريبا 1600 ميلادي حصلت بدايات الثورة العلمانية في أوروبا بالتدريج إلى أن يعني تقريبا نتكلم عن 1900 تقريبا 1800 تقريبا. في هذه الفترة كان هناك حرب شعواء على أي شيء غير مادي، ليس فقط ديني ترى، أي شيء غير مادي، أي شيء غير محسوس، أي شيء غير محسوس لا قيمة له، وأي شيء غير محسوس ليس علما، ليس علما meaningless كانوا يسمونه، meaningless لا معنى له، لا قيمة له، لا أثر له إطلاقا في العلوم. ولذلك لم يكن يجرؤ أي أحد على مدى 4 قرون في الأوساط العلمية يتكلم عن أي شيء غير مادي، يطرد تماما من هذا الوسط الذي يسمونه علمي. وهذا طبعا جزء من انعكاسات ما يسمى بالمدرسة الوضعية، المدرسة الوضعية وضعية بوزيتيفيزم، أوغست كونت وجماعته وقبله ديفيد نسيت اسمه الآن، مجموعة من الناس بالذات في بريطانيا كان أبدا العلم هو المادة، العلم هو المحسوس. قرنين 3 ما مش الحال، ما مش الحال. الضغط بالمناسبة ما جاء من داخل الوسط العلمي، الضغط جاء من الشارع، الضغط جاء من المجتمع. الوسط العلمي بدأ يشعر أن المجتمع بدأ يتمرد عليه، بدأ ينفلت من بين يديه، بدأ الناس يعني برغم هذه التقدم، برغم الوصول للقمر، إلى أن الناس يلجؤون إلى المشعوذين في أمريكا، يلجؤون إلى الأعشاب، يلجؤون إلى 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 أي شيء آخر غير الطب. فهذا أثار الكريسة، أثار الفضول العلمي لدى الباحث، فأصبح يبحثون فوجدوا أنه لحظة وقفوا خلينا نشوف، إحنا شكلنا غلطانين، كنا شكله أنه ما هو كل شيء مادي، أنه نحن نظن أنه كل شيء مادي هو الأساس، لا، الجانب غير المحسوس مهم.
جميل.
فمن هنا بدأ يعني الدخول الحذر جدا. الآن هم في مرحلة الكلام عن الروحانية، ما يبون يتكلمون عن الدين، لا
أيه.
لا زالوا الآن شوي عليهم، ارفقوا علينا يعني. أيه. ارفقوا علينا، نحمد ربكم أننا بدأنا نتكلم عن الروحانية الآن. فهم أتوقع في المستقبل القريب جدا سيتكلمون عن الجانب الديني، هو تقدم فقط يعني، هو عامل مسألة وقت. فهم الآن يتكلمون عن الجانب الروحاني، أنه لا، الجانب الروحاني بالمناسبة عندهم أي شيء غير مادي ليس شرطا يكون مرتبطا بالجانب الديني، أي شيء غير مادي يعتبرونه روحاني.
زي يعني ممكن استمع للموسيقى،
يعني مثلا يقول لك تجلس عند النهر تتأمل في الأوراق المتساقطة وتموجات النهر، هذا يعتبرونه سلوك روحاني.
سلوك روحاني.
نحن نتكلم في الجانب الإسلامي، حتى النصارى بالمناسبة، حتى النصارى هناك المدركين لهذا الأمر يدركون أن كلمة روحاني لا تعبر بالدقة عما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن جانب روحاني بسيط هو جزء من كل أكبر وهو الجانب الديني، لا، الجانب الديني أكبر من الروحانية، ونقول لك لا، روحانية أكبر من الدين. هذه فلسفة ممكن نتناقش فيها في الجانب الأكاديمي. وبالتالي فإنه بدأ الآن الوسط الغربي يتكلم عن الجانب الروحاني، أنه يعني لا يا جماعة، أن الإنسان لا يأتي فقط ب، ولذلك منظمة الصحة العالمية أعادت تعريف الصحة، أعادت تعريف الصحة وأضافت الجانب الروحي، إنه ليس فقط الجانب المادي، أضافت الجانب المادي والنفسي والاجتماعي، أضافت الجانب الروحي، لأنه فعلا الأبحاث يعني
هذا السؤال،
الأبحاث متواترة جدا حتى عند الغربيين، إن الإنسان ليس مادة فقط.
جميل. طيب دكتور، يعني أنت تتكلم تقول منظمة الصحة العالمية أدرجت الجانب اللي هو
الروحاني.
ليش أدرجوه؟ ليش أدرجوه؟ لعلهم حتى الغرب يعني بشكل كبير أنه والله لو ما وجدوا أن لهذه الأشياء تأثير فاعل من خلال والله الأشياء المحسوسة، يعني حتى في الكتب الأخيرة بعض الكتاب زي لين ماكتاجر تكلمت عن تجربة النية وذكرت كلام كثير، تكلمت عن مستوى الاعتقاد وتأثيره حتى على مستوى الفيزياء الكوانتم فيزيكس، يعني على مستوى الذرة وعلى مستوى النواة، يعني كيف أن تأثير الإنسان البليف الداخلي حقه الاعتقاد أنه يأثر. هذا كان غير مقبول أصلا في الأوساط العلمية، ولا يؤبه له ولا ينظر له. طيب هل وجدوا فعلا ارتباط بين الاعتقاد الشخصي للدين الذي يعني يعتقده الإنسان في التماثل للشفاء من ناحية عضوية، أستطيع والله أني أخذ لك تحاليل وقل والله هناك تحسن، بسبب والله هذا الرجل الذي اعتقادات قوية، الجهاز المناعي أصبح قوي، نسبة الهرمونات عنده ارتفعت معينة، هل هذه كانت
إيه هو يعني بعيدا عن نظرية النية هذه نحن لا نوافق
مش بس بالنية بشكل عام المبحث،
لكن الفكرة كالتالي، الفكرة كالتالي إنه الدين، الدين فيه معتقدات وممارسات وروحانيات وعلاقات تساعد الإنسان بشكل كبير جدا على التكيف مع المرض، غير موجودة، غير موجودة خارج الدين.
جميل.
هناك أشياء مشتركة بين الدين وغير الدين، بين الجانب المادي والجانب الديني، لكن الجانب الديني ينفرد بأشياء غير موجودة إلا في الدين. نحن نتكلم عن يعني لما نتكلم عن الدعم الديني للمرضى نتكلم عن مستويات، المستوى الأول ما يتعلق بالجانب الإيماني. لما نتكلم عن الجانب الإيماني نتكلم عن مجموعة من الأشياء، من ضمنها مثلا قضايا المتعلقة بالتسليم، التسليم بالأحداث التي تحدث في هذا الكون، لأنه أكبر مشكلة، أكبر مشكلة لدى غير المسلمين، لدى الشخص الذي ليس المسلمين، المسلمين الذين يسلمون بأنه هذا الكون أصلا يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون لم يلزم نفسه تبارك وتعالى ولم يشترط أن يكون هذا الكون خالي من المنغصات والمكدرات والآلام والأوجاع، بالعكس بالعكس هذا الكون مخلوق لتكون المعاناة جزءا منه، حتى يكون الكون الآخر الأخروي هو الصافي من المعاناة أو الصرف للمعاناة، نسأل الله العافية في في, في, في في النار أو في الجنة. وبالتالي فإن هذا الكون الذي خلق الله تبارك وتعالى لم يخلقه ليكون صرفا من المعاناة. وجانب التسليم مهم جدا، التسليم لا يكون قويا إلا إذا سلمت بما هو أعلى من مجرد التسليم بالأحداث العادية، وهو ما يسمى بالمستوى الوجودي الأعلى. إذا أنت مقر أن هذا الكون أصلا كله مدبر، وأن هذا الكون أصلا كله مخلوق لله تبارك وتعالى، وأنه أصلا أنت مرضك هذا يعني هو نقطة من بين مليارات النقاط التي تحصل في هذا الكون، هذا يساعدك كثير على التسليم، يساعدك كثير على التسليم. التسليم معناه أنك تعتقد أن هذا الحدث الذي حدث لك يحدث لك ويحدث لغيرك، وأن أن 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 المطلوب منك هو فعل ما تستطيعه لرفع هذا 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 المرض، وليس للتضايق منه والانزعاج منه، لأن انزعاجك وتضايقك منه لن يغيره. من ضمن المعاني الإيمانية العليا ما يتعلق بالرجاء مثلا، الأمل، كيف أن الأمل يفتح باب للإنسان ويساعد على التماثل للشفاء، هذا الجانب الإيماني. لكن هناك جانب آخر متعلق بالروحانية، بالتعبد، كيف أن الإنسان حينما أنا عندي بحث اسمه السكينة النفسية، السكينة النفسية فكرته تقول إنه كلما كان مستوى السكينة النفسية عند الإنسان مرتفعا، ويتمثل هذا بالهدوء، بالركادة يعني، بالحكمة، بالتروي، بالاتزان، بالوقار، بالثبات عند المواقف، كلما كانت قدرته على مواجهة الأزمات أحسن وأفضل. وأحد أهم مصادر السكينة النفسية الجانب الديني، الجانب الروحاني، لأن الجانب الروحاني يعني يعمل بطريقة مقاربة للاسترخاء، أنه يعني يقوم بعملية استرخاء كلي شمولي للعضلات والجانب النفسي، فمستوى السكينة يرتفع عند الإنسان، وبالتالي قدرته على مواجهة الأمراض تكون أعلى،
أكبر وأعلى. طيب دكتور، أنا عندي سؤال آخر لكن نخليه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود بإذن الله لنواصل.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، نهج الحلم نغلب غلبنا.
تغريدات. تناول التين والبرتقال وزيت الزيتون يحمي من تجاعيد البشرة والجفاف، ويجعل الشخص أكثر شبابا كلما تقدم في العمر. عالم الصحة.
وأحيث كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، الحمل نغلب غلبنا.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، نعود ونواصل مع الدكتور خالد عن الدعم الديني. دكتور، يمكن السؤال اللي أنا يعني أريد الإجابة عليه بشكل واضح، هل هناك فعلا دراسات عالمية علمية أثبتت أن الدعم الديني له تأثير واضح على المريض عضويا؟
صحيح، يعني هذا الحقيقة سؤال مهم. وأنا كنت قبل يمكن سنتين ونصف أو ثلاث سنوات كنت عديت دراسة موسعة، و وزارة الصحة مشكورة اختصرتها ووزعتها على المستشفيات، اسمها أثر الدين والبرامج الدينية على الصحة، وأنا كنت أتمنى أني أطبعه لكن الكسل والتأجيل. هذا الكتاب تقريبا 300 صفحة، هو فقط يبحث في قضية واحدة، ما هي الأدلة والأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة التي تتكلم عن العلاقة بين الدين والصحة. والطريقة التي كنت أسير عليها في الكتاب أنه كل بحث أتكلم أولا عن الأبحاث الأجنبية ثم أتكلم عن الأبحاث الإسلامية. وهذا هذا 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 هذا, هذا الكتاب مقسم إلى أبواب.
جميل.
أنا مشكلة لبست النظارة، مشكلة منها هذا سعادة بعين الله. الباب الأول متعلق بالأبحاث في أثر التدين على الصحة الجسمية.
حلو.
الباب الثاني الأبحاث المتعلقة بالأثر النفسي للدين، يعني أثر الدين على الصحة النفسية.
أها.
الباب الثالث الأبحاث في أثر الدين على التكيف مع الأمراض.
جميل.
التكيف مع الأمراض، التكيف مع الأزمات. ثم الباب الخامس باب في ميكانيزمية الدين، كيف يشتغل الدين، كيف يعمل الدين، وشو الدين أصلا، وشو التدين، ممكن نناقش هذا بسرعة. الأبحاث في أثر التدين على الصحة الجسمية، تبي نمسكها واحد واحد ولا عندك رأي آخر؟
لا، الجسمية أنا عندي أكثر، لأن الناس قد نوعا ما يركز يقولك عطني فعلا انك انت تقول التدين ولو اثر علي عضويا.
اي هو 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 الابحاث اجريت مئات الابحاث، طريقتهم من ناحيه علميه بحته كيف الطريقه، اما انها تجرى على ان المجتمع ياخذ مثلا 1000 شخص يسوون لهم مقياس للتدين ثم مقياس للجانب الصحي تحاليل واشعاعات الى اخره، أو 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 أسهل من هذا يأخذون التاريخ المرضي للمريض من مواقع ملفات أو مواقع كلام المريض، ثم يقارنون بين مستوى التدين بحسب مقياس التدين وبين العلامات الصحية أو الآثار المرضية. من ناحية علمية يجب نظريا أن نثبت أن الناس اللي عندهم مستوى التدين أعلى أنهم أقل أمراض.
صحيح.
هذا الذي ظهرت فيه النتائج. ظهرت النتائج انه يعني على حتى على غير المسلمين بالمناسبه.
ممتاز.
حتى على غير المسلمين انه الظاهره التدين كظاهره بشريه تعطي تقريبا 20% فارق في الجانب الصحي. السبب هنا السؤال، وش السبب، كيف حصل هذا؟ غالبا السبب يعود لما يسمونه بالنمط الحياه العام، انه المتدينين عموما لا يدخنون، المتدينون لا يمارسون الزنا، المتدينون لا يتعرضون لمثيرات جنسية كثيرة بمشاهدة التلفاز وغيره، المتدينون في الجملة لا يشربون الخمر، المتدينون في الجملة لا يتعاطون المخدرات، المتدينون في الجملة يمارسون العبادات فيكون عندهم مستوى. هذا مسار. المسار الثاني أن المتدينون عموما يمارسون العبادات، العبادات تمنحهم السكينة، يمنحهم الهدوء، الهدوء يخفف التوتر، يخفف التنشن، يخفف التوتر النفسي عموما. هناك علاقة مثبتة في دراسات أخرى كثيرة ما بين مستوى التوتر وما بين مستوى الأمراض النفسية، سواء بالذات القلب أو غيره. وهذا يعني فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فيما يتعلق بأمراض ضغط الدم، فيما يتعلق بأمراض القلب، فيما يتعلق بالسرطانات، يعني أبحاث كثيرة جدا غربية، بالذات غربية، لأن قدرتهم على إجراء هذا النوع من البحث أفضل من قدرتنا نحن في العالم الإسلامي. النتائج شبه مستقرة، وهذا اللي خلى منظمة الصحة العالمية تتكلم عن هذا الموضوع، إنه التدين، المتدينين عموما ممارساتهم الصحية في الجملة أفضل من غير المتدينين. يجي أحد طيب يقول يا أخي شوف في متدينين مثلا سنين، نقول له إحنا نتكلم دائما في الإحصائيات نتكلم عن الرقم النهائي، لا نتكلم عن شخص أو شخصين أو ثلاثة، نتكلم عن مجموع المجتمع. فالنسبة في مجموع المجتمع في المتدينين أعلى بما يقارب 20% من غير المتدينين. وتفسيره مثل ما ذكرنا أغلبها فيما يتعلق بالجانب نمط الحياة السلوك الصحي، والجانب الثاني ما يتعلق السكينة الروحانية التي يمنحها الإيمان والتعبد والعلاقات. يعني مثلا في الغرب في دراسات كثيرة تتكلم عن في الغرب بالذات، يمكن ما أدري تنطبق علينا ولا لا، إنه الغرب عنده مشكلة الفردانية، إنه كل واحد بالحاله. في المجتمعات المتدينة في الغرب قدرتك على 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 التواصل مع البيئة، ما يسمونه كوميونيتي، المجتمع المتدين، أكثر بكثير من الشخص الجالس بالحاله. وهذا يساعد على إنشاء علاقات، يساعد على يعني جوانب أخرى كثيرة. إحنا يمكن ما تكون واضحة عندنا هذا بشكل كبير، لأنه أصلاً مجتمعات ليس مجتمعات فردانية أصلاً بطبيعتها.
صحيح. فالدكتور، الجانب الديني عندنا كمسلمين، يعني إذا كانت نسبة التدين تتكلم عن 20% تلعب دور كبير.
كفارق.
كفارق. كمسلمين إذا أنت تتكلم عن جانب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما يقدر للإنسان إلا يعني بإذن الله خير، وأن الإنسان يصبر ويحتسب ويحسن الظن بالله عز وجل ويتفائل و يعني كل هذه الأشياء يعني قد تزيد في نسبة والله التماثل، خلينا نقول الشفاء، أو أنه أثرها العضوي
ممكن، بس ما عندنا أبحاث، ما عندنا تكلم، ممكن هذا وارد. لكن أنا أريد أن أشير قضية أخرى. أصلا من قواعد الدين أن الإنسان يبتلى على قدر دينه، صح؟ وبالتالي فلا يعني إصابة الإنسان بمرض أنه تدينه مضروبا، صح التعبير؟ لا، مو بشرط. أو أن تدينه مستوى تدين عنده أقل، لا. هذه ظاهرة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، أنه الله تبارك وتعالى لم يشترط في هذه الدنيا أن المتدينين لا يصابون بالأمراض، لكن اشترط أن تكون حياتهم إيش؟ طيبة. حياة الطيبة ليست فقط عدم الإصابة بمرض، قد تكون مريض ولكن حياتك طيبة.
صحيح.
حياتك طيبة. وهذا يجعلنا نفتح الباب الثاني وما يتعلق بالجانب النفسي. هناك دراسات أخرى كثيرة جدا تكلمت عن نسبة الإصابة بالأمراض النفسية بين المتدينين وغير المتدينين. أبدأ بذكر القاعدة الأولى، وهي أنه كثير من المتدينين يصابون بالأمراض النفسية.
جميل.
كثير من المتدينين يصابون بالأمراض النفسية، وهذا لا يتعارض مع قانون الابتلاء أبدا. لكن الأبحاث تقول كالتالي، أن نسبة الإصابة أقل لدى المتدينين مقارنة بغير المتدينين، نسبة الإصابة أقل بنفس النسبة تقريبا 20%. وهناك أرقام أدق فيما يتعلق بالاكتئاب والقلق، لكن أتكلم في الجملة. نسبة الإصابة أقل بما يقارب 20%. نسبة التماثل للشفاء بعد الإصابة بالاكتئاب والقلق والأمراض النفسية نسبتها أيضا تكون أفضل. وهذا كله كما ذكرت يا أحد، كيف أجرت هذه الأبحاث؟ هذه الأبحاث تجرى، يقاس مستوى التدين ويقاس جانب صحي آخر، يعني عامل صحي آخر، ويقارن بينها. وهناك يعني في الجانب الإسلامي أجرت أبحاث كثيرة جدا على مقاييس التدين. هناك أشخاص كثيرين، علماء كثيرين، أجروا أبحاث مقاييس التدين وقاسوا جوانب مثلا التدين علاقته بالاكتئاب، التدين علاقته بالقلق، التدين علاقته باضطرابات نفسية كثيرة. وتقريبا 90% أو أكثر من 90% من الأبحاث نتائجها واحدة، إن كلما ارتفع مستوى التدين كلما قل مستوى الإصابة بالأمراض النفسية. لكن لا يعني، أكررها مليون مرة، هذا لا يعني أنه إذا أنت متدين معناها صفر أمراض، لا.
حتى الدكتور معنى التدين، يعني أحيانا قد تجد شخصين أو ثلاثة
متدينين. هذه قضية كبيرة.
أيوة. فتعال على مستوى الاعتقادات الداخلية عند الإنسان المتدين نفسه، يعني حتى نظرته للحياة وفهمه لي من خلال منظور الدين.
يعني أنا أعتقد إنه يعني نحن في الجانب النفسي مقصرون الحقيقة في إجراء دراسات عميقة في جانب التدين. وش التدين أصلاً؟
أي.
وش معاييره؟ وش مقاييسه؟ وش جوانبه؟ وش عمقه؟ هناك مقاييس كثير اسمها مقاييس التدين، مقاييس التدين. وهذه المقاييس مبنية أصلا على 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 أن وش التدين أصلا. ونحن الآن جالسين نعمل على نموذج لمقياس التدين. الخلاصة كالتالي، أن التدين ليس مستوى واحد، ليس درجة واحدة، وليس عمقا واحدا، إنما هو يشتغل على ثلاث مسارات، على ثلاث محاور، ثلاث الأبعاد. بمعنى أنه هناك عمق على مستوى السيني، هناك عمق على مستوى الصادي، هناك عمق على مستوى ما أدري يسمى الثالث.
هذا
يمكن العمق الثالث، وهو إنه قد يكون الإنسان متدين في جانب وليس متدين في جانب. صحيح. آخر قد يكون. والذي يهمنا الآن، ودي أختم الجلسة الحلقة فيه، شوفك
يعني إذن عندي محورين ودي غطيها
قبل متوفز، إنه أنا بالنسبة لي الذي يهمني أكثر من هذا، يهمني كيف أستفيد من الدين في مساعدة من أصيب بالمرض للتعافي والتشافي.
جميل. هذه النقطة يا دكتور، أنا أنت ذكرتها كيف عملية أنه والله كمرشد ديني أني أنا أفعل هذا يعني الجانب لدى المرضى
طيب.
وأهيئهم إلى بإذن الله التماثل والشفاء.
طيب جيد. حنا الحقيقة لنا فترة نحن نعمل على هذا الجانب وهو ما أسميناه بالدعم الديني الكلينيكي، وهذا كتاب يعني هو الآن هذه النسخة المبدئية سيخرج للطباعة إن شاء الله في المطبع خلال الشهر.
الدليل العملي،
الدليل العملي في الدعم الديني الكلينيكي. هذا الدليل موجه للمرشدين الدينيين الذين يعملون في القطاع في القطاعات الصحية.
جميل.
مساعدتهم على كيفية مساعدة المرضى الذين أصيبوا بالأمراض للاستفادة من الدين والتدين في رفع مستوى التكيف والتشافي من المرض.
جميل.
وأنا يهمني أكثر من 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 التشافي الحقيقي، يهمني التكيف مع المرض. كيف الإنسان يتكيف مع المرض بحيث يكون؟
ليش دكتور؟ أنا أظنهم التشافي جزء.
أنا أذكر لماذا؟ أنا أقول إنه إذا أنت استطعت أن تتكيف مع المرض بشكل جيد، معنى التكيف أن تأثير المرض النفسي عليك يكون أقل. بحيث ما يكون مستوى التوتر عندك والخوف والقلق والجزع والارتباك ومستوى تأثير الألم أقل. وأنا عندي عبارة مشهورة دائما أقولها للمرضى وللطلاب إنه قد ليست المعاناة دائما على مستوى العرض، على مستوى العرض أو المرض.
جميل.
قد يكون هناك شخصان كلاهما مصاب مثلا، خلنا نأخذ مرض شائع بسيط زي القولون العصبي مثلا، نفس مستوى القولون العصبي فلنقض مستوى مثلا 4 أو 5،
نفس الألم تقصد،
نفس مستوى الألم والمعاناة. ها إذا قسناها بمقياس مادي
محسوسة،
لكن تجد معاناة هذا أعلى من معاناة الثاني.
جميل.
فالمعاناة ليست على قدر
الألم.
الألم أو المرض، لا، المعاناة أمر آخر أوسع وأكثر تعقيدا من هذا. نحن دورنا مساعدة المرضى على أنه يتعامل مع المرض بحيث تقل المعاناة لديه، ويفهم المرض المريض أن هناك فرق بين المرض وبين المعاناة، بين الألم وبين المعاناة. قد يكون الألم عالي لكن معاناتك أقل.
جميل.
إدخال مثل هذا المفهوم للمرضى، مساعدتهم على الاستفادة من الدين والتدين أو الجوانب النفسية عموما التي تساعدهم على أنه يتعامل مع المرض بشكل أفضل، هذا هدف أساسي لدي أنا.
جميل.
بحيث أن المريض تكون نفسيته جيدة، بالإضافة إلى أن هناك خدمات أخرى تقدم للمريض، مساعدة قضايا متعلقة بالفتاوى الطبية التي يحتاجها أثناء التنويم. المريض أثناء التنويم يحتاج يتعلم كيف، لأنه اختلف طريقته في الصلاة، في الطهارة، في أشياء كثيرة. فنحن بحاجة، المرضى كلهم بحاجة إلى إيجاد. وأنا يعني بهذه المناسبة أوجه رسالة للوزير الجديد الأستاذ أحمد الخطيب، معالي الوزير أحمد الخطيب، إنه يتبنى هذا الموضوع، يتبنى موضوع برنامج الدعم الديني الكلينيكي. وأنا أتمنى وأتوقع أني لو أذهب إليه سأجد أبوابا مفتوحة والمؤشرات كلها تشير إلى هذا، وبإذن الله أن أذهب إلى الوزارة وأعرض هذا البرنامج، وأتوقع أن الوزارة ستتحمس لمثل هذا البرنامج لأنه يساعد بشكل كبير جدا على تكامل الخدمة الصحية العلاجية التي تقدم للمرضى.
أنا أشكرك دكتور. أنا كان ودي أقول لك إذا في وقت أخرجنا بس نصيحة واحدة للمرضى الذين يشاهدون الآن، نصيحة عامة من ناحية يعني عشان حلقتنا يعني يكتمل العقد، نصيحة دينية معينة أن تقدمها للمرضى. أنا أعرف أنه أصعب شيء أنك توجز
فيما يتعلق بالجانب الدعم الديني،
بالجانب الدعم الديني. نصيحة للمرضى، أنا أتخيل ناس يشوفون
يعني أنا أعتقد دائما وليس غالبا، دائما هناك حلول للمعاناة، والجانب الديني قد يساعدك كثيرا. لا تتوقع أنه إن المرض هو نهاية كل شيء، لا تتوقع أن المرض خلاص ما في حل، لا، حتى مع وجود المرض هناك حلول. ونقصد بالحلول ليس فقط الجانب الطبي، هذا الأطباء إن شاء الله سيتعاملوا معه بشكل جيد، لكن مهمني جدا أنه مع وجود المرض يكون مستوى معاناتك أقل، يكون مستوى معاناتك أقل، وهناك حلول لهذا. ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين.
آمين يا رب. أشكرك دكتور على هذه الحلقة الرائعة بإذن الله عز وجل، ونتمنى أن نكون قدمنا يعني معلومات مفيدة للمشاهدين والمشاهدات. أشكرك مرة أخرى دكتور.
وأنا حقيقة أشكركم جدا، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الحلقة مفيدة للمرضى، ومفيدة أيضا للبرامج التي نحاول أن نطبقها على المجتمع
بإذن الله. شكرا لك دكتور. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا في دائرة أخرى من البرنامج.
أحيت كل من تاه وحار، مجلة الأسبوع علاج سامح كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الغذاء. في هذه الحلقة بنتكلم يمكن يعني شايفين الألوان الحلوة هذه عن غذاء الأطفال وخاصة الأطفال يعني من يعني نتكلم من المواليد طبعا إلى يعني أن يكبروا نوعا ما. سنتكلم عن محاور عديدة عن الأم وطريقة تعاملها مع الطفل، نتكلم عن الطفل الانتقائي، أخطاء شائعة بالنسبة للأمهات، كل هالأشياء بنناقشها مع أخصائي التغذية العلاجية حبيبنا عامر العنزي. حياك الله.
الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. حيا الله المستمعين والمشاهدين.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
حبيبنا أستاذ عامر، إحنا بنتكلم عن غذاء الطفل. قبل ما ندخل في غذاء الطفل، متى ممكن الأم تبدأ الغذاء بالنسبة لطفلها المولود؟
طبعا احنا راح نبدأ بداية من الولادة، يبدأ الطفل كالعادة نبدأ بحليب الأم إلين 4 أشهر، ثم بعد الأربع أشهر تعتمد على حسب الطفل، على حسب نمو الطفل. إذا كان الطفل يستطيع أن يجلس وأن يستقيم رأسه ونمو الطفل ممتاز ولا يعاني من أي أمراض، قد نستطيع أن نبدأ من بعد الشهر الرابع. أحيانا
نبدأ في إدخال الطعام،
لا ندخل الطعام الصلب بعد بعد الشهر الرابع خلاف حليب الأم، يعتبر كغذاء مساعد. نبدأ في الشهر الرابع على حسب الطفل، ثم إذا كان الطفل يتأخر أو نموه متأخر أو لا يستطيع الجلوس ممكن نأخر إلى الشهر السادس. البداية الحقيقية والبداية الفعلية هي من الشهر السادس. نبدأ ندخل الأطعمة إلى إضافة إلى حليب الأم.
جميل. طيب نوعية هالأطعمة، في نوع معين من الأطعمة يعني نتكلم عن أشياء محددة ولا بشكل عام؟
طبعا احنا راح بداية لما نجي نبدأ مع الطفل نبدأ بكميات بسيطة، وتكون بالغالب الكميات أو نوع الطعام غير السكري. يعني نبدأ بالخضار مثلا بالجزر، نبدأ ممكن بالكوسة، ثم بعد كده ممكن ندخل الفواكه لأن الفواكه فيها طعم سكري. فالطفل لما يبدأ في السكريات من الصعب بمكان أنه يتقبل الأغذية غير السكرية، فنبدأ بالخضار ثم بعدها ندخل الفواكه مثل التفاح وما إلى ذلك.
يعني أنت الحين تتكلم عن حاجة مهمة ترى، اللي هي أنه والله إذا دخلت الطفل السكريات حيرفض بعدين الثانية،
أي طعم بدون سكر لن يتقبلها.
وهذه يعني معلومة نركز عليها،
هذه حاجة يعني أساسية، لأن الطفل لو تعود على الطعم الحلو الطعم الحالي خلاص ما عاد راح يقبل أي طعم،
يصير مزاجه خطير يعني
خلاص على السكريات فقط. فمن الخطأ أن ننشئ الطفل أو نبدأ بطعام الطفل بالمواد السكرية.
جميل جميل جميل. طيب هذا نتكلم عن نقول إلى سنة، يعني عمر الطفل يكون سنة ونص،
نبدأ طبعا احنا من 6 أشهر، هذه البداية الفعلية إلين فترة الفطام. طبعا فترة الفطام اللي هي سنتين،
سنتين مضبوط.
تمام. بعد السنة طبعا خلال 6 أشهر الأولى يطعم الطفل، من قد نعطيه الرز مثلا الرز المسلوق، نعطيه البطاطس المهروسة، نعطيه الخضار مثل الجزر مثل الكوسة، نعطيه الفواكه مثل التفاح، بعض الفواكه مثلا العنب البطيخ قد ندخلها في أكل الطفل. ولكن توجد أجهزة ممكن نستخدمها أو مثل هذه ممكن قد نستخدمها مثلا للبطيخ أو للحبحب أو للشمام أو للعنب، لأنها غير نافذة للحبوب حقة البطيخ أو الحبحب. فممكن بمساعدة الشغلات هذه ممكن نستخدم ندخله أنواع جديدة.
طيب
في السابق أنه ما كنا نقدر ندخل أي حاجة فيها حبوب،
تخاف عليه.
نعم، يغص فيها يعني الطفل ثم تقفل مجرى التنفس عنده. جميل. الآن لا الأمور الآن متاحة.
جميل. يعني هذه زي ما ذكرت هذه الشبكة الآن يعني هي عبارة عن أداة ممكن فتحها.
نعم.
وإدخال غذاء في المنطقة هذه في شبكة، ها؟
نعم في شبكة.
ونقفل بحيث أن الحبوب أو الأشياء الأجرام الكبيرة،
نعم،
يعني هو ممكن يستفيد من المادة السائلة اللي
بالضبط
نفس
بالضبط
البطيخ زي
بالضبط
ما قلت البرتقال
بالضبط
الألياف اللي ممكن تأثر
نعم
عليه.
نعم.
جميل جميل.
نعم.
هذه يعني من أدوات. طيب أنا دمنا دخلنا في الأدوات.
نعم.
أنا بتكلم عن بعض الأطفال، بعض الأطفال اللي هم اللي يعني يمكن مزاجه صعب، الطفل هذا ما يأكل أي شيء.
نعم.
يرفض أشياء كثيرة، أو أنه ينتقي بعض الأكل، يشيل بعض الشغلات، إذا جبت له أكل قال لا هذه ما أحبها وطلعها. يعني هذول كيف تتعامل معهم؟ كثير من الأمهات ترى يواجهون يعني يواجهون إشكاليات كبيرة في المنزل.
طبعا هي الطفل الانتقائي التعامل معه جدا صعب، والتعامل معه لابد أن يكون بحذر. النقطة الأولى، أحيانا الطفل لما تبدأ بطعامه إما ما يرفض فتح الفم إما يلف رأسه يمين أو يسار، تمام؟ إما لو أجبرته وأكل أعطيته الأكل ممكن يطلع مرة ثانية.
أها ممتاز.
الأطفال هذولا طبعًا لابد يبغى لهم صبر، أول النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا لما أدخل له الطعام أبعطيه الجزء معين، مثلًا نفرض أبعطيه مثلًا جزر، نفرض دخلته الجزر رفض يأكله.
جميل.
رفض. أبحاول فيه لمدة ربع ساعة، بحط له أعمل له غراءات مثلًا، شغلات هذه إحنا جبناها مثلًا، أنت ممكن تستخدم شغلات كثيرة. الطفل تعجبه الألوان، الطفل تعجبه الألوان، تجذبه الألوان، تجذبه الحاجات اللي ممكن هو يلمسها بيده ويتفاعل معها. الطفل الانتقائي احنا ممكن ندخله مثل الشغلة هذه. الشغلة هذه هو طبعا الطفل أصلا متعود على الحليب،
حلو،
فيستطيع أنه يأخذ مثلا المادة اللي راح نحطها هنا مثلا، لنفرض أنه جزر بس بيكون سائل شوية، فهو متعود أصلا بيأخذها نفس نظام الحليب بالضبط تقريبا، فراح يتقبلها الطفل. هذه نقطة من النقاط. الحاجة الثانية، أصلا الطفل في أغلب الأوقات يكون أصلا خايف يجرب حاجة جديدة لأنه غير متعود أصلا عليها. الشغلة هذه طبعا أنت لما تعطيه الشغلة ذي مثلا، تحط له المادة الغذائية داخل العلبة هذه، الآن الطفل لما يعجبه الطعم هو بيكمل.
جميل.
لنفرض أنه الطفل ما عجبه الطعم، بنحاول فيه مدة ربع ساعة بالكثير 20 دقيقة، ثم نبعد المادة هذه عنه خاص نهائيا. الآن انتهت فترة الوجبة. فترة الربع ساعة ثلث ساعة هذه عبارة عن محاولة، تقبل الطفل كان بها، إن لم يتقبل الطفل خلاص راح نشيل الوجبة تمام ونترك الطفل. المادة لو كان رفضه أصلا لتقبل المادة الغذائية ككل، أنه أي إدخال أي مادة غذائية، بقعد أحاول له مرة ثانية وثالثة بكرهم أو بعد
يعني أوقات مختلفة.
نعم. لو كان رفضه لمادة معينة مثلا، تقبل الجزر رفض الكوسة مثلا، دخلت الكوسة رفضها،
طيب
أنا إيش اللي أسوي؟ أنه المادة هذه ممكن بعد أسبوعين ممكن بعد 10 أيام أدخلها مرة ثانية.
جميل.
أغير الطريقة التقديم لها. يعني بدلا مثلا ما قدمتها في الطبق هذا مثلا،
حلو،
ممكن
أحطه الطبق الثاني،
الطبق الثاني هذا مثلا. جميل. تمام. اللون راح يختلف،
يا سلام،
الشكل راح يختلف.
طب ممكن حتى يا دكتور اللي هو يمكن يمسك الشغلة بيده، هو أحيانا الأطفال يبغى يجرب هو بيده.
نعم نعم. المفروض الطفل أصلا أنتوا لما تنمي عنده حاسة اللمس.
جميل.
ويلمس مثلا الأكل مرة مرتين، يتعود على لمس الأكل هو بيأكل أصلاً.
يا سلام.
يعني هذا الطفل بعد مثلاً بعد السنة ممكن جلسه معنا مثلاً على السفرة.
يا سلام.
يبدأ يأكل شوي شوي، يتذوق من هنا، يأخذ من هنا. طبعاً هو ممكن يحوس الدنيا في البداية.
أي.
وممكن نصبر عليه شوي وتحب الأكل.
هذه مهمة.
لكن لا بد من الصبر على الطفل على أساس إنه مستقبل التغذية السليمة والصحية أو البنية السليمة للطفل تعتمد على مراحل الأولى.
جميل.
إذا كان تنشئة الطفل تنشئة سليمة صحية على عادات غذائية سليمة، الطفل راح يكمل عليها.
يا سلام.
لو كانت تنمية الطفل مثلا على الحلويات فرضا، راح يستمر أنه ما يتقبل الحلويات أو الشبسات أو الشغلات هذه.
هذه مشكلة.
نعم.
أحيانا مشكلة العادات الغذائية داخل المنزل.
نعم.
أحيانا أخوان الصغار، أحيانا الأهل بيجيبوا حلويات، بيجيبوا بطاطس، يخربون ممكن حتى ذائقة الطفل في البداية، فيبدأ يتعود على الأشياء هذه، بعض الأطعمة اللي هي
نعم.
السيئة
نعم.
يستمر عليها، فكسر العادة بعدين قد يكون في صعوبة.
جدا. الطفل إذا تنشئ على الشغلات هذه صعب أنك بتغيره، ولكن أنا ممكن مثلا أعمل حاجة أنه جلس أخوانه معه. الطفل لا يعلم إيش المحتوى حق اللي جوا، ممكن أعطي أخوه مثلا أي مادة ثانية هو مثلا يحبها وتكون صحية، أخوه اللي جالس معه. ولكن الطفل الصغير اللي أقل من سنة مثلا أو سنة، ممكن أعطيه الحاجة اللي تناسب عمره. تمام.
بس في نفس المحتوى.
نعم في نفس
المحتوى. عشان يشوف يقارن إنه نفس الشيء.
بالضبط بالضبط. أو نفس طريقة الأكل مثلاً، لو قدمتهم في الطبق هذا كلهم، بعطي الطفل هذا برضو نفس الكلام بالطبق هذا. والمادة الغذائية تناسب سنه.
يا سلام.
وتكون يعني يكون أكل صحي ومناسب لعمر الطفل.
طيب أنا بسأل، دامنا جينا للأكل الصحي ومناسب لأكل لعمر الطفل، في أخطاء عامة بالنسبة للأمهات يقعون فيها أثناء نعم. المرحلة هذه من ناحية التغذية، وجبات الأطفال إما وقتها أو محتوياتها أو طريقة التعامل مع الطفل في أكل الوجبة. أنت يوم تقول لي قبل شوي ربع ساعة وبعدين شيل الوجبة، يعني فترة المحاولة وتنتهي، بعضها لا تصر وما أدري إيش، يمكن كف على الطاير بعد، يعني هذا قد يحصل.
نعم.
في بعض الأحيان.
نعم. الحاجة طبعا هذه مهمة. الطفل أولا لا تشغل عن الوجبة بأي حاجة، لازم أطفي التلفزيون، هذه أول نقطة. أبعد عنه الأيباد، أبعد عنه أي حاجة تشغله عن الوجبة حقته. خلي الطفل هو مثلا يتفرغ تفرغ كامل للطبق اللي قدامه، هذه حاجة. النقطة الثانية من الأخطاء الشائعة اللي تقع فيها الأمهات إنه في الشهر الرابع، وهذه شائعة عند الكل، في الشهر الرابع تبدأ له مثلا بعصير برتقال، تعطي عصير برتقال. عصير البرتقال طبعا من المواد الحمضية، والمواد الحمضية أصلا لها تأثير على المعدة، والطفل أصلا لسه المعدة حقته ما هي متعودة على الأكل أصلا، تبدأ له بحاجة حامضة في الغالب ممكن يصير في ردة فعل. الحاجة الثانية ممكن أنا مثلا الحاجات اللي مثلا مهيجة أو مسببة الحساسية، مثلا الفراولة، مثلا البيض، مثلا بعض المواد أو الموز أو المانجا، الشغلات اللي ممكن تسبب حساسية عند الأطفال المفروض أني ما أدخلها حاليا، أأجلها فيما بعد. النقطة الثالثة، أحيانا بعض الأمهات تخلط كذا مادة مع بعض وتهرسها مع بعض،
يا سلام.
ثم بعد عضت الطفل بعد يوم الطفل ولا بعد ساعة ولا بعد نص ساعة بعد ساعتين طلع له طفح جلدي، طلع له حكة، طلع له. الآن الأم هي متوقعة فعلا هو من ضمن هالمكونات هذه اللي موجودة قدامها، خصوصا لما تكون مثلا حاجات جديدة يعني ما قد أكلها الطفل قبل كذا، خلطت له كم مادة مع بعض جديدة كلها، قالوا لها قالت لها أختها ولا أمها إنه كويسة، والطفل ولدي عطيته وأموره ماشية كويسة، أخذها الطفل طلعت الحساسية. الآن الأم عشان تكتشف أي مادة
يبغالها تعطي كل واحد لحالها،
كل واحدة لوحدها.
جميل.
فإحنا دائما نقول للأم إنه لا تخلطون بداية أي مادة جديدة بدخلها للطفل أبعطيها لوحدها،
بس في البداية.
في البداية.
جميل.
ثم من بعد كذا خلاص عرفت مثلا إنه الفراولة مثلا ما منها مثلا ما تعمل حساسية للطفل، أوكي خلاص أنا بستخدمها فيما بعد. مثلا الموز ما يعمل حساسية للطفل، أستخدمه فيما بعد. البيض مثلا بعد سنة مثلا ما يعمل حساسية للطفل، أستمر وأعطي الطفل خلاص عرفت إنه ما عنده حساسية من المواد هذه، بأستمر على نفسه وأعطيه المواد هذه. الحاجة برضو مهمة إنه كثير من الأمهات تبدأ بالعسل قبل السنة، والعسل قبل السنة ما يعطى بسبب طبعا في أسباب كثيرة، ومن ضمنها قد يكون العسل أصلا محتواه فيه بكتيريا كثيرة، طبعا حكم الصناعات اللي دخلت عليه والتخزين.
جميل.
والمواد الإضافات اللي قد صارت عليه، فإحنا بالعادة نقول العسل قبل السنة
ما يعطى
نهائيا.
جميل.
برضو نقطة مهمة إنه تقارن طفلها في طفل ثاني ونفس العمر.
طيب ممتاز، احنا الوقت يمكن داهمنا بس بناخذ هالمعلومه منك، اللي هو بالنسبه لانه مقارنه الطفل وزنه بوزن طفل ثاني، ولد الجيران ولا اختها ولا اخوها ولا هذه القصه، كيف نتعامل معها بشكل سريع؟
هذه طبعا احنا لازم اولا نعرف انه الطفل يعني محيط الطفل هذا او الوراثه لها ارتباط.
جميل.
الطفل هذا اصلا البنيه حقه العائله كلها صغيره، والطفل هذا بنيه العائله كلها ما شاء الله اجسامه كبار واجسامهم ضخمه. هذه نقطة. الحاجة الثانية، في مخطط اسمه مخطط نمو، هذا في أي مستوصف تتابع مع المركز الصحي حق الحي، تتابع معه الأم على المخطط، تعرف أنه هل النمو حق الطفل كان سليم أو غير سليم. إذا كان سليم خلاص أنا ما يحتاج أن أقارنه مع أي طفل ثاني. لو كان غير سليم، النمو، الطول، الوزن، المحيط، الرأس، مثلا الأسنان تأخرت ما سنة الطفل لسه، ذيك الوقت أقول ممكن لا الطفل ممكن عنده مشكلة، ولازم أعرضه على الشخص المختص. جميل. عشان يحل هذه المشكلة.
أنا أشكرك دكتور، يمكن الوقت داهمنا شوي، يعطيك العافية على المعلومات الجميلة، ونتمنى أن الأمهات والمعنيين بتربية الأطفال يعني تكون هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لهم. ابقوا معنا وتابعونا في دائرة جديدة.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سابق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تؤكد الدراسات العلمية على أن البرتقال يحتوي طائفة واسعة من المركبات المغذية النافعة تصل إلى 28 عنصرا غذائيا، وقد برهنت الأبحاث على قيمة البرتقال العالية، فهو محفز للشهية ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وله تأثير جيد في علاج مرض السكري والتهاب المفاصل والتخلص من حصى المرارة والكلى وارتفاع ضغط الدم. وذكر تقرير صادر على منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية أن من الآثار الإيجابية لتناول الحمضيات يوميا أنها تقلل من خطر الإصابة بضعف الإدراك العقلي كمرض الزهايمر ومرض الرعاش، كما تحافظ على سلامة الرئتين والوقاية من الربو الذي يصيب الشعب الهوائية، كما يساعد البرتقال أيضا في حفظ سلامة العينين وقوة الإبصار، وفي علاج إعتام عدسة العين والضمور البقعي في الشبكية، كما أن تناول البرتقال يؤمن الحصول على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي من شأنها تنشيط إفرازات العصارة الهاضمة في المعدة وتلين الأمعاء وتمنع الإمساك وتقي من الإصابة بالتهاب القولون. يشكل الماء نسبة 85% من وزن ثمرة البرتقال، ويعد من المصادر المهمة لفيتامين جيم، كما أنه يحتوي على العديد من الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مجموعة فيتامين باء. ويعد البرتقال أيضا عاملا مهما للحفاظ على صحة البشرة وإبقائها رطبة ونضرة، فهو يقلل من ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على صلابة الهيكل العظمي وسلامة الأسنان واللثة. وتفيد الأبحاث بأن محتويات البرتقال المتعددة من مضادات الأكسدة تشكل واقيا صحيا ضد أمراض السرطان. فالبرتقال يحتوي على مجموعة متنوعة من مركبات الفلافونويدات والبوليفينول. وفي دراسة علمية نشرتها مجلة أسترالية متخصصة، ذكرت أن تناول عصير البرتقال قد قلل من أخطار الأمراض المزمنة بنسبة 50%، أهمها أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه ينقي الدم من السموم ويشكل حماية من عدم انتظام ضربات القلب وعدم انتظام مستوى ضغط الدم، كما يقلل بفضل الله تعالى من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.
كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع لهب سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
وإلى هنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدمنا الجديد والمفيد. ابقوا معنا على الموعد في الأسبوع القادم.
دوائر أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيد للحمل نغلب غمنا سعيد لفان لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم.